الحمد لله على نعمة الإسلام التي أنعم الله بها علينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنشأنا في بلد إيماني وبلد منبع الرسالة ونزول القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، ألتقي بأحبتي في هذه المدينة المباركة، وإني في مقدمة كلمتي أشكر فرع الوزارة على أن هيأ لي هذا اللقاء الذي أسأل الله أن ينفعني وإياكم به، كما أشكر المكتب التعاون بمدينة الرصد على ما بذلوه من جهد وعلى حرصهم ومتابعتهم، وليس هذا غريبا عليهم. أقول لأحبتي إن الأمة في حاجة إلى الوقوف مع شفاعة ربها. تلك الوقفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقفها مع صحابته رضوان الله عليهم. تلك الوقفات التي تترجم سلوكا عمليا لهذا القرآن بسلوكه صلوات الله وسلامه عليه لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه، ما زادت أن قالت كان خلقه القرآن. فهذا هو الخلق الذي ترجم سلوكا عمليا وقيل للأمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الأمة لفي حاجة إلى إقامة دروس حول القرآن وحول هذا الكتاب العزيز. وأقول للحجة ربما يقام درس في الحديث أو في الفقه فترى عددا هائلا، ولكنك إن تقل درسا لتفسير القرآن ترى قلة ممن يحضره، وربما لا يحضره إلا طلاب العلم الذين يحرصون على الاستفادة من كتاب ربهم. وسبحان الله، كانت مجالس الصحابة في القرآن، وها هو أسيد رضي الله عنه وأرضاه يجلس لعمر ويقول له عمر شوقنا لربنا ذكرنا ربنا، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عباس حول القرآن اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه التأويل أن يعلم معاني هذا القرآن العظيم. وسبحان الله، إني أتأمل بحياتنا مع شيخنا العلام مفتي هذه الديار سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ما من درس يقيمه إلا ويكون التفسير معه، ما من درس يقيمه إلا والتفسير معه، بل إنه جعل له درسا خاصا يوم الجمعة بعد الصلاة يقرأ في تفسير الإمام الزهري وحده، غير درس في الفجر في تفسير ابن كثير وفي المساء في تفسير ابن كثير. وما نسي التفسير لعلمه أن القرآن هو أصل هذه الأمة وهو عزها وهو تمكينها. وأقول للأحبة، نحن في حاجة إلى أن نرتبط بهذا القرآن ارتباطا قويا. وما شرفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الكتاب العظيم، إذ أنزل عليها أفضل الكتب وأحسنها. وأنزله الله لأي شيء؟ أهو لأجل أن يتبرك به؟ أهو لأجل أن يقرأ على المنفى وفي المصائب إذا حلت في الناس في مس وجنون؟ أهو أنزل ليعلق يصبح تحفة جميلة في مجلس وصالة وغيرها؟ أهو أنزل ليبتدأ به في الحفلات؟ أهو أنزل هذا القرآن ليصبح قروزا تعلق على صدور المرضى؟ لا وربي، إنه أنزل ليعمل به المسلمون وليترجم سلوكا عمليا. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه ونقل عن ابن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر بكم أو شر تحذر عنه. كم نسمع يا أيها الذين آمنوا وما ندري، وكأن الخطاب يرجع للصحابة وحدهم. ونعوذ بالله أن نكون من قوم ذكرهم الله وهم الكفار، ويتشبه بهم بعض من الناس، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستكبرون. إن هذا القرآن وصفه الله بصفات عجيبة بديعة، إنه هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إنه شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء، إنه نور وكذلك روح وحياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نورا نهدي به من نشاء. فمن هدي لهذا القرآن وهدي للعمل به فوالله إنه هو المستقيم على دين الله تعالى. ونحن والله في حاجة إلى أن نرتبط بكتاب ربنا. وأقول للأحبة، لعل بعض الأحبة يقول لم اختيرت هذه الصورة دون غيرها، وأقول للأحبة فكرت في نفسي فلن يقام دروسا للقرآن قليلا، ولكن قلت في نفسي لو جعل دروس الأحبة تكون متعلقة بالصور التي نقرأها نحن ونسمعها دائما وترتبط بنا بمناسبات وبأوقات محددة، فالناس في حاجة إلى أن يكشف لهم شيئا من معانيها، وأن يستفيدوا شيئا من دروسها، وأن يتأثروا بما فيها من معاني ودلالات، وإن كان القرآن كله نحن في حاجة إليه وليس صورا محددة. وسبحان الله، إني أتأمل قول الشافعي رحمه الله تعالى حين قال كلمته المشهورة في سورة العصر أنها لو أنزلت على الناس وحدها لكفتهم لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة من الأمر بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا هو الدين، وكانت سورة جامعة عظيمة. كيف والناس بحاجة إلى علم بسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، وبحاجة إلى أن يعلموا شيئا من السور التي نقرأها في مناسبات العزة. فسورة الغاشية ثبت في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة، فذكر قال هل أفاك حديث الغاشية، نسمعها يوم الجمعة ونسمعها يوم العيد ونقرأها في الفجر، ويقرأها تجد أن الإنسان يحتاج إليها ويقرأها لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة. هذه السورة سميت بهذا الاسم في المصاحف وكتب التفسير، وكذا كان عنوانها عند سنن الترمذي رحمه الله، وهي سورة مكية بالاتفاق، نزلت بعد سورة الزاريات وقبل سورة الكهف، وآياتها 26 آية. اشتملت هذه السورة وترتكز على ثلاثة مواضيع ضخمة، أولها عن تهويل يوم القيامة وما فيه من عقاب قوم أعرضوا عن ربهم، مبينة حالهم ومشوهة حالتهم ومبينة واقعهم في النار نعوذ بالله من النار. وقسم الثاني وهو وليس من المحور وإنما طائفة تقابلها وهم أهل الإيمان، أسأل الله أن يكون نحن وإياكم منهم، وجوه يومئذ ناعمة، بين الله حالهم وما لهم من النعيم وما أعد لهم في جنات عدن بسبب صلاحهم وإيمانهم وتقواهم. كذلك اشتملت السورة على الركن الثاني وهو النظر في آيات الله الكونية والاستدلال بمخلوقات الله تعالى التي نصبها الله أمام أعين الناس شاهدونها ليل نهار، بل إنها تنتصف بحياتهم فما يستطيعون عنها طرفة عين، سواء في الإبل وهذه حالة العرب معه وسيأتي الكلام عليه، سواء في السماوات أو في الجبال أو في الأرض. وسبحان الله، تلك آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب، من كان ذا لب ممتلئ بالإيمان والصلاح والتقوى فإنه يستفيد من تلك الآيات. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ومن كان في غفلة وإعراض عن ربه فما يدري مهما جاءته من آية ومهما مرت عليهم الجواهر فما تغني عنهم الآيات في الدنيا. ونعوذ بالله أن نكون من القوم الغافلين. ثم قدمت بالغسل الثالث وهو تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الإسلام وألا يعبأ بإعراض الكافرين، فذكر إنما أنت مذكر. وختام هذه السورة في الحقيقة يحتاج إلى محاضرة كاملة، لأنها منهج للذين يدعون إلى الله ويريدون أن يتأسوا بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. نسمي تلك تربية ربانية للأنبياء والرسل، وتربية لنا نحن ممن يريد أن يتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتربية للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. ومبينة في الختام هذا الرسل أن الذين يعرضون عن دين الله أن وراءهم البعث وأنهم راجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى وسيجازيهم على كفرهم وعنادهم. نأخذ معاني إسلامية حول هذه السورة. هل أتاك حديث الغاشية؟ استفتحت هذه السورة بالاستفهام. هل بلغك حديث الغاشية؟ وهل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه؟ لا، وهي خطاب لنا، وجاء بهذا الاستفهام للتشويق إلى معرفة الخبر لما يترتب عليه من الموعظة، ويدل على أهمية الخبر الذي بعدها. وهذا في القرآن الكثير، كما في قوله تعالى: هل أتاك نبأ القوم إذ تسوروا المحراب؟ هل أتاك حديث موسى؟ وهنا هل أتاك حديث غاشية؟ وذكر الحديث ولم يفصل فيه حديث غاشية، أي حديث عن الغاشية؟ وذكر هنا وذلك لزيادة التشويق في القلب أي حديث هو، ولبيان أن الآتي من الأخبار عنهم حتى يصبح الذهن متوجها ليعرف هذا الخبر وهذا الحديث وليتمكن في القلب. والحديث هو الخبر المتحدث عنه. ثم تأتي قضية الغاشية، وسبحان الله، إنك إن تتأمل أسماء يوم القيامة تجد أنها أسماء ضخمة، حاقة، قارعة، صاخة، غاشية، آسفة، كلها تهز في القلب والوجدان معاني ضخمة. يقف المسلم معها متأملا أي حديث هو. وسميت غاشية لأنها من الغشيان تغطي على القلوب فلا تستشعر شيئا، ويصبح الإنسان في فجع. وقد حكاه الله في قوله: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وذكر الله عنها: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وسميت غاشية لأنها إذا حصلت لم يجد الناس مقرا أو لم يجد الناس مفرا من أهوالها، فكأنها قست على عقولهم ويبقون حيرا فيها. وسبحان الله، تلك المعاني في هذه الأسماء يوم القيامة تقف في النفس موقفا عجيبا. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ القارعة ما القارعة؟ إنها تقرع القلوب وتخشاها وتسجعها. هذا إذا كان في القلب شيء من الإيمان المهجن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع القرآن تأثر به أشد التأثر. أليس لما سمع من ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء ووصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال النبي: حسبه، لأن ما بعدها وسع. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يسلمون الله حديثا. ونصبح محمد أشفق وبكى وذرفت عيناه بالدمع صلوات الله وسلامه عليه. من هول ذلك اليوم ومطلعه إذ يقف محمد شهيدا على الأمة إطلاقا. والله سبحانه وتعالى مطلع لا تخفى عليه خافية. هل أتاك حديث الغاشية؟ وسبحان الله، ما هو حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وجيء بلفظ الوجوه لأن الوجه تظهر فيه معالم ما في قلب الإنسان، فإن شريكك أخاك أو عزيزك أو قريبك تنظر إلى ملامح وجهه تعرف أهو مسرور أم مصاب، وتعرف أنه أهو حزن أم فرح، وتصبح تلك الوجوه تعبر عنا في القلوب وأثر الجوارح عليها. وإن هذا المقصود ليس الوجه وحده، وإنما لكل الجسد كله. ويعبر عن الوجه هنا بالذات، وقال بعض العلماء يستدل عليه بقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، والإكرام مقصود به سبحانه وتعالى هو وسبحان الله. قال: واستدل لذلك بقوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع. كناية عن الناس وليس كناية عن الوجوه، لأن الطعام للجسد وليس للوجه. وسبحان الله، نجد هذا في القرآن كثيرا: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وفي القرآن كما الوجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، والسبب لأن المعاصي أظلمت عليها، أو الكفر والشرك والبدع أثرت عليهم فتصبح وجوههم مضطرة، ونعوذ بالله من تلك الوجوه. ووصفت أنها خاشعة، ويقصد به الذل، خشعت من الذل والفضيحة والخزي. ونعوذ بالله أن يفضحنا ربنا بسوء أعمالنا، بل نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا شرفا وأن لا يجري لنا سوءة نكرهها يوم القيامة. وسبحان الله، تأتي الخشوع بمعنى الذل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. وكذلك بقوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وفي قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يصبح الناس في هذا اليوم خشوع وسكون، فلا يستطيع أحد أن يحرك شيئا. وهذه حال أهل الكفر والعناد والإعراض عن صراط الله المستقيم. هذه الوجوه الخاشعة عاملة ناصبة، ويصبح قضية العمل، أي أنها مكلفة يعني تكلفت من العمل من المشاق يومئذ، يعني هل في يوم القيامة، وأصبحت ناصبة يعني تائبة. فهي هذه الوجوه نعوذ بالله منها ليست في نعيم، بل في تعب وشقاء، وتجرى عليها العذاب بأنواعه. كل هذه الصفات تعريفا بالشقاء، وتذكيرا لهم بأنهم تركوا الخشوع لله تعالى والعمل بأمره في الدنيا، وجازاهم الله بالنصب والتعب يوم القيامة، وجازاهم بخشوع المذلة وبالإرهاق وغيره. ويقول بعض المفسرين رحمهم الله تعالى: إنها هذه أي عاملة ناصبة تنطبق على طائفتين. إنها حكمها في الدنيا تنطبق على أهل الكفر والعناد، فنجد دليلا على ذلك في أثر رده بن المنذر رحمه الله تعالى، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مر بدين للنصارى، وإذا فيه راهب فناداه فنودي هذا الراهب، وخرج على عمر. فلما رآه عمر رضي الله عنه وجد عليه آثار الخشوع وآثار التعبد وآثار ما فيه من النصب والسعد في اجتهاده في عبادته التي هو عليها. فلما رآه عمر بكى بكى بكى، قال لعمر: إنه نصراني. قال: إني أعلم أنه نصراني، وإنما بكيت رحمة منه، إذ أنه يشقي نفسه في الدنيا وفي النار مصيره إلى النار، لا يستفيد شيئا من هذا السعد. وأصبحت نظرته نظرة رحمة. وهذا أنبه على أدب لطيف نبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهو نظرتنا يجب أن تكون نظرتنا إلى أهل المعاصي نظرة إشفاق وعفو ورحمة. يقوله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ويقول ابن القيم: لو كانوا يعرفون الله حق المعرفة ما أصروا وما عملوا وما جرؤوا في المعاصي. لكن إذا نظرت إليهم، وليس هذا ينافي قضية الولاء والبراء، ولا ينافي أنهم يبغضون في الله، لكن مع ذلك ينظر إليهم نظرة شفقة ورحمة حتى يحسن أسلوب الإنسان في عرضه وفي نصحه وتوجيهه وفي بيان الحق لهم. وهذا هو منهج نأخذه من منهج الصحابة ومما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح هذه العاملة الناصبة تنطبق على طائفتين. الطائفة الأولى أهل الأديان الباطلة والملل الفاسدة، وتنطبق على أهل المبتدعة بعدم تأثيرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كم من الناس يكون مبتدعا في دينه، ترى عنده كثرة التألف وكثرة الذكر وكثرة الركوع والسجود، ولكنك لا تراه متأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم. كم نجد من الصوفية عندهم من الأذكار العظيمة، ومن كثرة الصلاة وغيره، ومن كثرة الصيام والمواصلة فيه، ومع ذلك لا يستفيدون، لأن من شرط العمل أن يكون خالصا لوجه الله تعالى وأن يكون متأسيا فيه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب علينا أن نحرص عليه أشد الحرص على هذين الأصلين العظيمين الإخلاص والمتابعة. ما نتيجة هذه الطائفة التي عملت ونصبت، سواء عملت في الدنيا كثيرا ثم تعبت في الآخرة، أو أنها عملت في الدنيا ونصبت وتعبت في الدنيا، على كلا التفسيرين تصلى نارا حامية. يقال صلي يصلى إذا أصابه حر النار، وسبحان الله نجد تصلى نارا حامية ومجرد الصلي يكفي بحرارتها، لأنها تحيط بهم من كل مكان نعوذ بالله. وذكر النار بعد تصلى وأنها حامية لزيادة التهويل ولزيادة الإرهاب والإبداع من يوم القيامة، وسبحان الله يبين لنا ذلك أنها تجاوزت في الحد مقدارها المعروف، لأن الحمي عليها من لوازم النار، وهذا يدل على شدة حمي النار نعوذ بالله منها. ويصبح هؤلاء في دركات النار نعوذ بالله من النار. ولقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم وفزع منها أشد الفزع، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر منها تأثرا عجيبا، وهو يقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. رآها رأيا عنه ليست مسكنة له، رآها يقسم بعضها بعضا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خجلتها على بيئتكم الجديد، تكاد تميز من الغيب، تبحث عن أهلها تريد أن تلتهمه. ونعوذ بالله أن نكون من أهل هذه النار. ولهذا كان دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في يوم الغاشية، هذا اليوم العظيم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هم في فزع وهلك وهم أنبياء الله، دعواهم اللهم سلم سلم. حين يذهبون لآدم ونوح وإبراهيم، ما يجب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يقولوا للناس إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويقول النبي نفسي 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 نفسي، مع عظم منزلتهم عند الله وكرامتهم على ربهم. ويدلنا على أن من كان بالله أعرف كان منه أقوى، من كان بالله أعرف كان منه أقوى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله ولما تلبستم للنساء على الفرش. أي شيء رآه المصطفى إنه رأى النار وما فيها من الفزع والهلع. وما حال هؤلاء الذين يصلون النار؟ تسقى من عين حامية. سبحان الله، أقول للأحبة ولجتها سنة، كلما اشتد علينا الحر نحتاج إلى الماء. في أيام الحر الشديد تجد أن جسد الإنسان يفقد عرقه فيحتاج إلى كثرة الماء، وهؤلاء يسلون في نار حامية تحيط بهم من كل مكان، يستغيثون فيغاثون بماء كالمهر يثمر الوجه، ونعوذ بالله يشربه فيسقط لحم وجهه على الأرض من شدة حره وخبث طعمه. وهؤلاء يريدون معه. وسبحان الله لما ذكر الله الاحتراق في النار يتصور الذهن مباشرة أن هذه الأجساد تحتاج إلى إطفاء شيء من حرارتها للشراب، فجعل الله لهم هذا الشراب نعوذ بالله أن نشربه، وهو من عين الحمام أي شديدة الحرارة. وسبحان الله هنا نتذكر آخر رجل يدخل الجنة وقصته في الصحيح، أروي لكم إياها بالمعنى، وهو حديث عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر رجل يدخل الجنة. ونحن نعلم يقينا أن الشمس تجري من الخلائق، وأنهم تلجمهم العرب والناس على حسب ذنوبهم ومعاصيهم، فمنهم من هو إلى ثدييه إلى حكويه إلى ركبته إلى كذا إلى، ويحتاج الناس إلى ناس، فمن الناس من يسقون من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون ممن يليه، فإن من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. وآخر أهل الجنة دخولا يمشي على الصراط، وليتصور المسلم هذا الصراط، يمشي على الصراط نصب على النار، وهذه النار نعوذ بالله كما سيأتي شيء من صفاتها تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام منها 70,000 ملك يجرونها فكاد ثمانية من الغيب تجر شفرا، وسيمشي كل واحد منا كما قال الله وإن منكم إلا واحد، ويوضع هذا الصراط دحر ومذلة وأحد من السيف وأدق من الشعر، ويمشي الناس على مقدار أعمالهم في الدنيا، ويحتاجون إلى نور، والنار سوداء مظلمة والإنسان بحاجة إلى نور، فمن الناس من يكون نوره كالشمس، ومن الناس من يكون كالقمر، ومنهم من يكون كالكوكب الدنيا، وهكذا آخر أهل النار على أهل الجنة دخولا يمشي ومعه من النور على إبهام قدمه، إبهام القدم لا يؤلم، ويمشي قليلا ويفتح ويتعلق بيده، ثم يمشي على يفعل على الصراط فيمشي قليلا، ثم يفتح فيتعلق مرة ثانية، والنار تلهبه جنة ويفرح، ويمشي على هذا الصراط كل مرة يفتح، وما يدري ما حاله غير، ويرى حوله جملة ويسمع الكلاليب تتخطف العباد وتتخطف أهل الكفر والبدع، جملة ويسمع حتى إذا أنجاه الله إلى النار انتبه إليها وقال الحمد لله الذي أنجاني، ويصبح جسده كالبحر مع شدة الحرارة يحتاج إلى الجسد مع شدة الحرارة يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول الظل البارد لأنه يريد أن يطفئ حرارة جلده، ويحتاج إلى الماء البارد ليطفئ حرارة جوفه، فيخلق الله له شجرة طيبة وهي ناشئة عنه، وماء ينشئ من تحتها نار البارد، فيقول يا رب إني أريد أن أجلس تحت هذه الشجرة، فيقول الله له ألم أنشئك من النار، يعني أليس أمرا عظيما أن تنجو من النار، قال بلى، ولكنه يعلم بأن رحمة ربه واسعة وسعت كل شيء، فأي الذين يريدون أن يتعرضوا لنفحات الله تعالى في هذا اليوم، ويسأل ربه ويقول الله عليه العهد ألا يطلب غيره ذلك، فينقله الله إلى هذه الشجرة يتظلل ويكبر، ثم يخلق الله شجرة أحسن منها وأطيب ماء فيلتفت إليها ويسأل، فيقول يا رب إني أريدك أن تقول لي أو تعطيني أو أجلس تحت هذه الشجرة، فيقول الله ألم آخذ عليك العهود والمواثيق، ما أقدرك يا ابن آدم، ولكن ظنه بربه أنه لن يخيبه، والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فينقله الله مكاتبه، ثم يخلق الله شجرة ثالثة وهي عند باب الجنة، فإذا قرب دعا ربه ثم نقل إليها رأى أهل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، فيقول يا رب إني أريد أن أكل الجنة، أكلني الجنة. فيقول: ما أنظرك يا ابن آدم، وما أكثر ما تعاهد وتنظر. فيقول له: أدخل الجنة، أترضى أن يكون لك مثل ملك الدنيا؟ مثل ملك الدنيا. وفي بعض الروايات أن الله قال له: أدخل الجنة، لما وجدها ملأة مليئة من الذكر، قال: يا رب لم أجد فيها مكان أكثر. فيضحك الجبار سبحانه وتعالى، فيقول الله له لما جاءت، قال له في بعض الروايات: أترضى مثل ملك الدنيا؟ قال: يا رب أتمتغ بي وأنت رب العالمين. فيقول: إن لك مثلها وعشرة أمثالها. أقل الناس دخولا للجنة له عشر أمثال الدنيا. ماذا فضل أهل الجنة وما أعد الله؟ وبيت الخبير تبقى من عين هانية. شكال بين هذين المائين. أهل الإيمان يسقون أولا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، ويسقون من نعيم أهل الجنة وأنهارها وما فيها من الخير. وأهل النار يسقون من هذا الماء، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وشتان بين هذين السقيين. وسبحان الله، من احتاج إلى سقي يحتاج إلى شيء من الطعام. وماذا يطعم هؤلاء؟ إنهم يطعمون الضريع، يطعمون طعاما كله آلام وتنغيب، وفيه تعذيب لهم، فإنه لا ينفعهم أبدا. والأصل في الطعام أن الإنسان حين يطعم لأمرين: إما يطعم لأجل أن يكمل، وإما أن يطعم ليدفع حاجة الجوع التي في جسده وشدتها. ولهذا الله قال عنه: ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فما يزيدهم الا الما على الم، كما ان شرابهم لا يكفي عنهم ان يسد عنهم رمق الرمق. ويصبح هذا الضريع هو يابس نبات الشبر، وهو لبس ذو شوك اذا كان طيبا اكلته الابل، واذا يبس سمي ضريعا ويصبح هذا الشوك كاملا. وسبحان الله، وصل بهذه الصفه العظيمتين انه لا يعود على اكله بالثمن حتى يصلح اجسادهم التي اكلتها النار، ولا يعني عنهم من جذب الم الجوع شيئا. وسبحان الله، ولعل الجوع من ظروف عذابهم يوم القيامه. فيصبحون يعذبون في النار، ويعذبون بشده الظما، ويعذبون بالجوع، فيطلبون ماء ويسقون ماء حميما، ويطلبون طعاما فيطعمون ضريعا كما يستفيدون شيئا، نعوذ بالله من حالهم. وهذا يدل على ان المسلم الواجب عليه ان يحرص على الاعمال الطيبه في هذه الحياه الدنيا. واقول الاحبه، ان هذه النار قد هي عذاب الله تعالى لمن اعدت له، ونعوذ بالله ان نكون من اهلها. وهي سجن للمجرمين، وهي الخزي الأكبر والخسران العظيم الذي والله لا خزي فوقه أبدا. ولذلك نعوذ بالله، يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. إن القاسرين، قل إن القاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قال: ذلك هو الخسران المبين. وتأتي بالنار فما ندري أن ما نتحدث عنها. أنا أتحدث عن عمقها، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس، إذ سمعنا وذبة، يعني صوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا حجر ألقي أو رمي به في النار منذ 70 خريفا، 70 عاما، فهو يهوي في النار إلى هذه النهر. الآن وصل إلى قعر، ومع ذلك وعد الله سبحانه وتعالى هذه النار للعصاة، نعوذ بالله، وللكفار والملائكة. ويصبح العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخل بعضهم ثم يخرجون، فإن النار لا يخلد فيها إلا المشرك. وأما الموحد فلله الحمد لا يخلد في النار. وما ندري ان نحدث عن كثره الملائكه الذين يدخلون بالنار. فهذا الحديث ذكرناه انه رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 دينار مع كل زمام 70,000 ملك. أن أتحدث عن وقودها فقد ذكره الله في القرآن: وقودها الناس والتجارة، أعدت للكافرين، ونعوذ بالله أن نكون من وقود النار. أن أتحدث عن شدة حرها فقد روى لنا البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن نارنا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن نارنا كافية، كافية أن يعاقب بها الإنسان. والصحابة رضي الله عنهم يحكون عن واقع: من منا يتحمل أن يضع إصبعه على وقود النار الذي عند الإنسان؟ من منا يستطيع أن يضع عند عود الثقاب الكبريت يضع إصبعه حتى يضعه؟ فكيف إذا وعد الإنسان أن يكون في غمرات النار من فوقه ومن تحته؟ نعوذ بالله من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حصلت عليها، يعني على ناركم، ب69 جزءا، كلهن مثل حرها، نعوذ بالله منها. أنا أتكلم عن بشاعة منظرها، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت الجنة، ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صلاة الكسوف، صلى النبي للصحابة وإذا بهم تفتح له الجنة ويراها رأي العين، ويتقدم بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ شيئا من هذه العنقود من عناقيد الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتقدم الصحابة، ثم تأخر النبي فتأخر الصحابة، فسأل الرسول: لما تقدمت وتأخر؟ قال النبي: فتحت لي الجنة ورأيت ما رأي العين، فأردت أن أخذ عنقودا من عناقيدها، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت فيها. ما بقيت في الدنيا عنقود واحد يبقى مع الناس، ما بقيت في الدنيا يأكلون منه. كيف بمن يتقلب في القصور والجنات، ويتقلب بين الأنهار وبين الأشجار وبين الخير العليم الذي أعده الله لأوليائه؟ وقال النبي: سبب تأخره رأيت النار، ورأيت النار، قال: فلم أرى كاليوم منظرا أقطع منه أبدا، ورأيت أكثر أهلها النساء. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك. أنا أتكلم عن كثرة ساكنيها، فقد روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله قال يقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. قال: يا رب، ما بعث النار؟ قال: أخرج من كل ألف من ذريتي واحدا إلى الجنة و990 إلى النار. سمع الصحابة ذلك الخبر وغطوا رؤوسهم ولهم خليل يقولون: ما النجا يا رسول الله؟ متى ننجو إذا كان من الألف واحد إلى الجنة و990 إلى النار؟ فسراهم النبي قال: أبشروا، أبشروا، سلاهم النبي. ثم ذكر أن معظمهم من يأجوج ومأجوج، ثم سراهم ببشرى عظيمة، قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، قالوا: كفرنا فلك. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال: فكبرنا فرحا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبر الصحابة فرحا بهذا الخير العظيم. وعظم خلق النار، خلق أهل النار ما يكون حالهم. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب نفسه، ولعلها تضخم أجسادهم، والسبب يكون لتكون العقوبة على كل جنس من أجسادها. وقد ثبت في مسلم إن ظلم الكافر يوم القيامة ونعوناه مثل أحد، وإن ظلم جلده مسيرة 3 أيام. ونعوذ بالله أن نكون من الكافرين. وهذا يجب لنا أحبتي أن نحمد الله تعالى على الهداية لهذا الدين، وعلى تحقيق هذا الإيمان في قلوبنا، وأن تسأل ربك دائما الثبات على دينك. ووقفاتنا مع النار متعددة، أولها ينبغي لكل مسلم منا أن يكون له دالا في معرفة أهل النار ومعرفة أحوالها وصفاتها ومتعلقاتها، وثمرة تلك أن نحذر أشد الحذر أن نكون من أهلها. ثم الأمر الثاني ينبغي لنا أن نعرف الأسباب التي توجب لأهل النار أن يدخلوها. بأي شيء دخل هؤلاء؟ لما دخل هؤلاء؟ دخلوا لكفرهم، وطائفة دخلت في رفاقها، وطائفة دخلت في رجلتها، وطائفة دخلت في معاصيها وبعدها عن ربها. فاحذر أشد الحذر أن تكون من هؤلاء. وإن كنت على صلاح والإيمان فسل ربك الثبات إلى أن تلقاه، وأن يختم لك بخاتمة خير. وهذه المعلومات التي ذكرت عن النار ليست خاصة بالعلماء، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به صحابته صغيرهم وكبيرهم، ويحدث ذكرهم وأنثاهم، لأن الخطاب عام: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار. إن أهلك لفي حاجة أن يحدث عن النار من سيئهم، وأن يحدث عن أصناف أهل النار، وعن أسباب الموجبة إلى النار، نعوذ بالله من النار. وكم لسنا في حاجة إلى أن يبصر الناس بمثل هذه الحقائق، عقولنا تسمع بها وتقبل بها ولله الحمد، ونبقى في معرفة لهذا الطيب العظيم الذي يبدو المسلم معه في إيمانه ويقينه أن هذا حق، لأنه ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحدثنا الله عن الجنس الثاني، وسنة من سنن الله تعالى، ونذهب في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أنه إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة في المقابل. ولعل السبب في ذلك أن الإنسان يذكر النار فربما يجزم بأنه من أهلها، فيأتي خبر الجنة فيسجيه ويحرص أن يكون من أهلها وأن يعمل بما يوجب له دخولها. ويذكر الله وجوه يومئذ النعيم. وعلم من السياق أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الوجوه الأولى هي وجوه المكذبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، والوجوه الثانية هي وجوه المؤمنين الصادقين الذين يتبعون منهجه صلى الله عليه وسلم ويتبعون ما هو عليه. وما كان عليه صلواته وسلامه عليه في كل صغير وكبير، وكانت تلك الوجوه ناعمة، إنه من الدين والبشر. والمرأة الحسن جرت عليهم نظرة النعيم، فنظرة أبدان ونظرة وجوههم، وأصبحوا في كل جانب على سرور وراحة وطمأنينة. وسبحان الله، لما نظرت تلك الوجوه؟ لسعي أنها ناعمة لسعيها راضية، إنها عملت في هذه الحياة الدنيا الصعبة. وأقول لأحبتي، إنك إن توفق لطاعة الله تعالى، وإن يفتح عليك عملا من أعمال الخير من حفظ لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الدعوة إلى الله تعالى أو أمر الناس بكل خير أو مكالمة الأخيار أو محبة سنة محمد صلى الله عليه وسلم أو قيام الليل أو غيرها، فسل ربك أن يعينك على هذا العمل إلى أن تلقى، وسل ربك أن يرضيك لسعيها راضية، لأنها تعبت في الدنيا وعملت بطاعة ربها فرضيت يوم القيامة كاملا رضا. والسبب لأنها سترى حسنات عظيمة، والله وعد أولياءه في غير ما آية بكل عمل يجدونه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى خيرا يرى، بخلاف الطائفة الأخرى فإنها ليست راضية، والرضا مثل السخط، وهي حاملة لما سعيته في الدنيا من العمل بامتثال أمر الله وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في جنة عالية، وهذه نتيجة لها. وأقول للأحبة، إن أعظم ما يكرم الله به العبد هو نجاته من النار. وإن كنا نقول أعظم نعيم من أهل الجنة هو أن يكون يرضى، فكونك تنجي من النار تنجى من النار فضل عظيم، وتدخل الجنة، والله قد ذكره في كتابه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ووالله لهو الفوز العظيم. والسبب لأن الجنة جمعت أنواع النعيم كله، وفي هذه الجنة سميت جنة لاستكالها لكثرة ما فيها من الأشجار والنعيم والخير العظيم، أعده الله لأوليائه، وأصبحت جنة عالية، وهذا من زيادة الحسن. وسبحان الله، الآن في واقع الحياة كلما كانت المفاتيح في سفوح الجبال كانت سبحان الله لها مناظر عجيبة ولها أثر في النفس والجراح في القلب. ولهذا تجد المفاتيح إذا رأيت جبلا كله أشجار ومزارع سبحان الله العظيم الذي أوجدها.
من فضلك اقلب الشريط.